لماذا؟ لأن الصلاة أعظم. وعليه لو نادى رجل أن يذبح شاة فلا يجوز أن يقول إني وفيت من أهلي فذبحت أرنبا. أين أرنب من الكبش؟ في الحجم وفي السعر وفي المقدار وفي الصفة. لكنه لو قال إني نذرت أن أذبح كبشا لله وأتصدق به على الفقراء فذبح عجلا صح نذره، وكانت تلك الزيادة في ميزان حسناته، وكان ذلك أفضل. إذا فالأفضل أن يوفي الإنسان بنذره، ولو أنه زاد على المنذور الذي نذره واستبدل به ما هو أعلى منه صح الوفاء، وله عند ذلك الأجر. أيضا جاء في صحيح مسلم، وهنا قبل أن ننتقل انظر في حديث جابر، الرجل يعيد على النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى فصلي عليه. أعاد الكلام عليه مرة ثانية، قال: صلي عليه. أعاد الكلام، قال: شأنك هذا ماذا يستفيد من الإنسان؟ يستفيد منه الإنسان ألا يعيد بعد أن يفهم الجواب من المفتي من العالم. يأتي الإنسان يستفيد: والله أنا أريد أن أعمل الأمر الفلاني، فيقول لك: أولى ألا تفعل وافعل كذا. يقول: لكن الموضوع يا سيدنا، الموضوع يا مولانا، الموضوع كذا كذا. قل له: أنا كلمتك أن الأفضل كذا وكذا، لكن أصلا لو فعلت كذا ترتب شأنك. إذا هذا من صور استهدائه، يريد ثوبا يلبسه، فتوى على مقاصد، يريد قولا يصلح له، هذا خطأ ولا ينبغي. الله تعالى يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن سألت وأجابك العالم فما عليك إلا أن تطبق. أما أن يجعلك إنسان نفسه عالما فلو كان من العلماء فلماذا ذهب إلى الاستفتاء؟ لأنه يريد محللا يحل له ما يكون في هواه. كثير من الناس يقدم على الأمر وينفذ ويطبق ما تمليه عليه نفسه قبل أن يسأل، فإذا ما وقع في ورطة أو أزمة أو مصيبة جاء فقال: أنا فعلت الموضوع الفلاني، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ قل له: يداك أوكتا وفك نفسك، أنت الذي أضررت بنفسك، أين كنت قبل أن تقدم على العمل الربوي أو البيع المحرم أو هذا الزواج الذي ليس مشروعا؟ قل: والله أنا ما سألتش. لماذا ما سألت؟ لماذا ما سألت؟ كثير من هؤلاء لا يسأل لأنه يعلم الجواب. انظر كيف يتحايل، يتحايل على نفسه، لأنه يعلم أنه لو ذهب إلى الشيخ قال حرام، وعند ذلك سمع الفتوى وأقيمت هذه الفتوى، فلا يذهب إلى المفتي. هو هذا سواء ذهب أو لم يذهب، لكونه يعلم الحلال من الحرام فقد وقع فيما حرمه. ومن الناس أن يذهب للعالم قصده بالذهاب أن يمسك بيده مستندا أمام عرمائه وخصمائه، أو يوم القيامة يتحايل على الله ويظن أن الله تخفى عليه خافيا، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى، فيقول: ضع في رغبة عالم وهو سالك، وهو سالك اتفق العالم. وإذا به يتحايل في سؤاله ويدور ويراوغ روابط التعالم. إذن حتى لو أفى العالم بخطأ فخطأه اجتهاد بناء على ما سمع من عارض السؤال فهو أسير للسائل. فالرجل قال يا رسول الله أرجوك شأنك. لماذا؟ هذا فيه نوع من تصدق الرأي من المعاندة. وكم من أهل زمان اليوم رجع ليش مرة واثنين لكن انتطرح لك الصورة، لكن طيب سيبني قليلا وضح لك الأمر، لا أصل القضية. وكأن الذي يسمع لا يفهم الكلام إلا من عشر مرات، وقد وضح الكلام من المرة تقول، لكن هو يريد أن يقنعك. طب لما أنت ما شاء الله عندك هذه الوسيلة والعلم والفهم، أنت مفهم خلاص لا تحتاج إلى سؤال. الحديث الثاني في هذه المسألة ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة شكت شكوى مرضت، فنظرت هذه المرأة إن شفاني الله تعالى أخرجن من مالك ولأصلين في بيت المقدس. نظرت أيضا أن تصلي في بيت المقدس، وهنا يعني ناظر انظر إلى الحديثين. الرجل الذي نظر عن مجال نظر أن يصلي في بيت المقدس، وهذه المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع قضية الحرم المدني والحرم المكي نظرت أن تصلي في بيت المقدس. على ماذا يدل هذا؟ يدلك على شأن هذا المسجد حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الزمان مع وجود الحرمين وله شأن ومكان عظيم عند المسلمين. ينظر الرجل أن يصلي في بيت المقدس، تنظر المرأة أن تصلي في بيت المقدس، لما لهذا البيت من مكانة عظيمة وشأن ورفعة عند المسلمين نقضي؟ هذا شأن، ولذلك ينبغي أن يسترجع الإنسان في شأنه وفي نفسه شأن هذا البيت وما كانت هذا البيت. نسأل الله تعالى أن يحرره من أسره من أسره من أين يقول الرسول. قالت لأصلين في بيت المقدس، فقامت وتجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة عليها السلام فدخلت عليها فأخبرتها بهذا الأمر، فقالت اجلسي وقولي ما صنعت من طعام، وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. إذا فدلت عليها كذلك بجواز أن تستبدل النذر بما هو أعلى منه، إذ أذنت ونقلت لها أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصلاة في المسجد الأقصى، وأخذتها بذلك عن توقف أو عن نبي مستند من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا القول هو إبدال المنظور إلى منظور أفضل وأعلى، هو قول عامة العلماء الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك باستثناء بعض المسائل عند أبي حنيفة، وخالفه في ذلك صاحبه أبو يوسف، خالفه كذلك في هذه المسألة. استدل هؤلاء بهذه النصوص التي تدل على جواز إبدال المنظور. إذا المؤلف يقول إبدال المنظور والموقوف. طيب نحن الآن في باب الواضح، لماذا ذكر في قضية إبدال المنظور؟ لأن هذا كله من باب الهبات التي يجعلها الإنسان لله كالصدقة. فإذا ما أبدل الإنسان النذر إلى ما هو أعلى، وإذا ما أبدل كذلك الإنسان الهدي إلى ما هو أعلى، وإذا ما أبدل الإنسان الوقت إلى ما هو أعلى، جاز ذلك. إذا عندنا رجل نذر نذرا، راينا انه هنا يجوز ان يبدل، نذر ان يتصدق بكتاب رياض الصالحين، فجاء رجل وقال رياض الصالحين موجود في كل بيت، لماذا وحيث الصحة أعظم، إذن يجوز أن يبدل النذر. كذلك في الهدي، رجل أراد أن يهدي بكبش، فجاء الرجل وقال لو أبدلت ذلك بناقة بجمل جاز. هذا الذي يقصد المؤلف في إبداء النذر. رجل نذر أن يبني مسجدا في المكان الفلاني، قيل له هذا المسجد الذي استبنيه على مساحة 300 متر، هناك منطقة تحتاج احتياجها إلى المسجد الأعظم لفقرهم ولعدم وجود المساجد عندهم على مساحة 500 متر، أيهما أعظم حسيا ومعنويا؟ إن كان الآخر، إذا يجوز أن يبدل الموضوع إلى ما هو أعلى. نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقال ابن تيمية أيضا: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي، فهذا نوعان: أحدهما أن يكون الإبدال للحاجة، أن يكون الإبدال للحاجة. أنا رجل جئت لهذا المسجد، قلت أنا أريد نذرت أجيب مسور، كان زمان يهدي المساجد ويوقفون المساجد الشمع سرج زيت، لأنهم يقولوا على إيش محمد؟ الفتيلة. ده ليس حديث بقى شيخ محمد، بنتكلم عن قبل كده. اشتغل على الفتيلة، فجيبوا الفتيلة والزيت، فهناك زيت موقوف للمسجد، زيت موقوف للمسجد بحيث يوقدون به هذه السرج. هذا وقف. فالنار المسجد لا، في مواسير، في اماكن تنقطع فيها الكهرباء دائما. فجاء رجل بمنفور كهرباء وقال هذا وقف المسجد المأمون، مسجد التوحيد. قال والله الكهرباء ما تنقطعش، عندنا خطين ينقطع هذا الخط، نرفع السكين او المفتاح لخط اخر اذا لحقت. ماذا يفعل؟ وقد نذر هذا النذر، يقول المأمون: طب لا، هذا صدق، لماذا نحن نعلم الناس منه؟ المسجد سيأكله الصدق لأنه لم يعمل. نعم، لكن هناك مناطق، تلك المناطق دائما تنقطع عنه الكهرباء، وفي حاجة المسجد مثل هذه المواتير. إذا يجوز أن يبدل الإنسان الوقف إلى مكان آخر لماذا؟ للحاجة. هذا المكان له احتياج لهذا الشيء. جاء رجل إلى مسجد قال أنا نذرت أفرش، قال والله لسه أتينا من هذه الفراش حديثا، قال لكن والدي أوصل أن يكون هذا في هذا المسجد. نقول يا أخي بارك الله فيك، سواء أهدى أبوه أو أوصل أو نذر، هذا الشيء في هذا المسجد هو يريد الأجر، والأجر سيأخذه سواء في هذا المسجد أو في غيره، بل أولى أن يوضع فيه مكان يوافق فيه حاجة، فيه احتياج لهذا الشيء. إذا قال الشيخ الإسلام أن يكون الإبدال للحاجة، مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، هذا مثال آخر. من الممكن إنسان أتى بسيارة، هذه السيارة تحت الطلب، تعرفون السيارة تحت الطلب، الله يعافينا وإياكم، واضح، سيارة تحت الطلب وقف، سيارة موقوفة على حمل الأموات، واضح؟ طيب السيارة هذه من كثرة الأموات رايحة الأموات، وراي عارف مشيعين راكبين بالعشرين واحد في السيارة تاخد 5 أو 6 فيها 20، ما هي تحت الضغط. لو السيارة هذه متر واحد مش هيبقي هذا العدد، لكن لما كانت هذه لا تجد الاستهتار بأموال المسلمين، أمال الوقت المسلمين، فهذه السيارة كانت أن تدفع لتقدم الزمان، لكونها سيارة قديمة. إذا يجوز أن تباع ويؤخذ ثمنها ويوضع عليه من المال، لماذا؟ لسيارة امام السياره مشيت مش غير فيش البطء، فعند ذلك الناس يقول والله هذا المشي يعني ثقل بنوح، وهي السياره الرقيقه، واضح في سياره حديثه بحيث ان يكون هذا اسرع في التشريع، بحيث يكون هذا ان شاء الله فيه يعني عدد المسائل المتوفره. اذا الامر يجوز ابدال هذا الوقت ببيعه اذا ما كان ذلك في مصلحه من الوقت نفسه، في مصلحه المكان. قال كالفرس حبيس الغزو، ويمثلون بالأمثلة التي كانت على زمانهم. الآن في هناك في زمان عزة الإسلام والخير في نواصيها الخير، الخير هذه علامة على والفروسية على الجهاد في سبيل الله. هذا مثل ما احنا النهارده بنتكلم، نقول لك هناك مقارنة عقدتها الصحف العالمية بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي. إسرائيل تمتلك مثلا 650 او 6000 500 دبابه بالكافه وكذا، والمصريون يمتلكوا 8000 دبابه، لكن نصهم منتشر في المدن الان والنصف في المخازن قد ملئ بالصخر. بيقوموا ماذا؟ هناك مقارنات. الدبابات هذه هي الخير الذي كان عند المسلمين آلة الحرب. فالمؤلف الشيخ الاسلام تيميه يقول هذا الفرس موقوف وقف، يعني فلان يقول هذه 10 خيول وقف توضع اسطبلات المسلمين، فلو قام غزو او قتال كل واحد يجد فرسا يركبه. الفرس كما الدبابه ياتيها الصدى اذا تقادم به الزمان والسن يهرب الشيخ، ما عادش يستطيع يجري ولا يحمل المجاهد، هذا يورط المجاهد في سبيل الله. قال كالفرس الحديث الغزو اذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. إذا يصح الشيء الموقوف أن يباع، لكن يباع لا أن يأكله، النظر على الوقف فيكون بذلك قد أكل سحتا وحراما وإثما، لا يبيعه من أجل أن يستبدل بشيء تعود مصلحته على من أوقع ذلك عليه. وقف عنه. قال والمسجد إذا خالف ما حوله فينقلب إلى مكان آخر أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. كيف يعني إذا خالف ما حوله؟ نقول مثلا الآن من القرية على شاطئ رأس البر مثلا، هذا المكان بعد مكان حوله يابسة، كان القرية في مسجد وهناك منازل، وبعد ذلك بدأ ينحصر الشاطئ ودهمت المياه تلك البيوت، ما عادش هناك سكان، بقي هذا المسجد، من الذي سيزور فيه؟ إذا ليس هناك فريق، فيباع هذا المكان ويؤخذ بثمنه فيبنى قطعة أرض أخرى مسجدا ينتفع به الناس ويصلي فيه المسلمون. إذا لو جاء إنسان مثلا يريد أن يعمل كازينو ويشتري هذا المسجد يجوز، يجوز هذا لا يجوز، لأن احنا انتقلنا إلى قضية أخرى وهي بيع المسجد إلى المكان المعصى فيه الله سبحانه وتعالى. إذا البيع يكون على وجه مشروع أو يعمل فيه مشروع إسلامي آخر، أو يباع ويشترى بزمنه ما يقوم مقامه. وإذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود واجب فيباع ويشترى بزمنه ما يقوم مقامه. ما معنى؟ معنى أن المكان هذا المكان أوقفه إنسان ليبني عليه مثلا وحدة صحية، بعد 20 متر قامت الدولة فبنت مستشفى جامعي كبير. الناس تطلب المستشفى الحديث تذهب الواحد الصحيح اللي فيها بيطري وتمادي وفيها كذا، لا يروح للمستشفى الكبير. إذا تعطل هذا الوقت المصلحة ماذا؟ لو أننا قلنا يبنى لن تبني مثل هذه المستشفى. إذا في الصحيح المباع، لأنك لا تستطيع تحديثه ولو حدثت لن يكون أكبر من المستشفى، ويبنى وحدة صحية في مكان عند فقراء ينبغي أن يصلوا هؤلاء جميعا في مسجد واحد. طيب ماذا يفعل؟ هذا وقف، فمن بدل فإنما يسمو على الذين يبدلون ونحن نستطيعش نبدل. نقول هنا يجوز الإبدال للحاجة والإبدال للمصلحة. ماذا أفعل؟ نقول بيعه، بيع هذا المعار وهذا الثمن، نأخذه من القرية الفلانية، ما عندهم مصلي، ده جايين على لحم الترعة وعاملين عشة فيها قش بيصلوا فيه، يبني لهم مكان يصلون فيه، فيقال هذه عمارتي ولا أريد أن أدخل فيها أحد. نقول إذا نقوم بقيمة مثله، ده مش ملك. وقف، فنأتي باستنصار ونأتي بالعالم بالأسعار، كم قيمة هذا المكان؟ قل والله المتر هنا بكذا والمكان هنا على النصف، إذا 200,000. نقول له ادفع بالتي أحسن، هذا 200,000 جزاك الله خير صار هذا ملك لك. ويأتي أيضا بأنه ناظر الوقت ويشترى لحاجة المسلمين، اشترى نشتري مكانا آخر ويبنى عليه ماذا؟ يبنى عليه المسجد. قال وثانيا جدا من مصلحة الراجحة مثل أن يبدل قرن هذا. قال احتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وصار الأول سوقا للتمارين. من التمارين؟ أصحاب التمور، عن السوق للتمر. يعني شوف التنظيم الحديث اليوم يقول لك مثلا والله هناك أسواق مركزية، مكان الفلاني سوق للموبيليا ومكان سوق، هذا حتى عند المسلمين قديما سوق للتمارين وللحدادين كذا وكذا إلى آخره. سوقا للتمارين، فهذا إبدال لعاصمة المسجد. قلنا العاصمة هي الأرض والمكان المحل. وأما امتلأ بأهله، الناس كثروا، بنيت شيرت عمائم لم تكن موجودة، كانوا الشباب رحلوا وتزوج أبناؤهم وأنتجوا، هذا كله يؤدي إلى تكدس في المنطقة، إذا يحتاج إلى توسعة. فيأتي حد فلان هنا صنعه في السارية هذه سخين حديد وشكفتين سمنت في العمود الثاني ولم شارح في السقف، إذا تحجر كل واحد منهم بعدم هدم هذا الوقف وتشييد بناء جديد يشتمل ويحتوي على أدوار يجتمع فيها المسلمون، بحجة أنك لو هدمت السارية ذهب عشرين العدين الحديث راح. هذا فهم خاطئ. لماذا؟ قد وصل أجرك لك وما زال سيصب في ميزان حسنة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة، سواء البيت هذا موجود أو هدم ارتفع به المسلمون يوما سنة شهر. أنت بنيتك وأردت استمرار هذا العمل وجعل وقفا الأجر ما زال فيه، وإن هدم وبني مكانه فلا زال أجرك كذلك في ميزان حسنة، سواء استعنت بالجليل ساهمت وكانوا يبتخزون عند بنائه والله لو قام اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكذلك بني هذا المسجد قال يا رسول الله نبني المسجد من حجاره قال لا قال من كذا قال لا قال اريد من جليل. هل ذهب اجرهم عند ان هدم المسجد فهدمه وزاد فيه عثمان رضي الله تعالى عنه؟ لم يذهب اجرهم. ولذلك استدل المؤلف كذلك بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدم الكعبه وان يقوم بتشريدها وبنائها على بناء وقواعد ابراهيم عليه السلام. معنى الكعبه المطلقه غير البناء الذي بناه ابراهيم؟ نعم، لانه في الجاهليه حدث ان جمرت امراه كانت تبخر الكعبه فتطيرت شراره من المجمره والمبخره فاحرقتها، فقالت قريش واجتمعت وتعاقدوا قاموا بالبناء واتوا بالمواد اللازمه، قصرت بهم النفقه على اتمام بناء الكعبه، فاكتفوا بهذا البناء الموجود وبقيه الكعبه التي لا بد وان يزاد فيها هذا الجزء جعلوا عليه حجرا يحجر، وهو ما يطلق الناس عليه حجر اسماعيل، ليس حجرا اسماعيل ولم يجلس في اسماعيل عليه السلام. هذا هو من اصل الكعبه من داخل الكعبه. ولذلك فالطائف اذا طاف انما يخرج من وراء الحجر، لا يدخل من البوابه التي الجسر الذي تلي بعد ركن حجر او الباب الذي يكون عند ركن اليمان. لماذا؟ لان لو دخل لدخل من الكعبه وهنا لم يرسل هذا الشرط، ولو صلى فيه انسان فقد طبق السنة في الصلاة في الكعبة كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قصر فيهم النفقة بهم النفقة حجروا هذا المكان حجرا وعلامة أن هذا المكان من الكعبة، ثم رفعوا الباب لتكبرهم وبأوهم وغطرستهم بحيث لا يستطيع الرجل أن يدخل إلى الكعبة، وجعلوا بابا واحدا. فإذا ما أراد رجل أن يصعد من غير الهاشميين من غير القرشيين أريد أن أصعد أدخل للكعبة أقول هذا يدك، فإذا أعطاهم يدك وهم بالطلوع تركوا يدك فاستطوعا على كسبك، يعني ليس من شأنك أنت ولا من مكانك أن تصعد إلى الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن قومك حدثاء، في رواية حديث عهد بجاهلية، ما زالت في نفوسهم خرجوا من الجاهلية حديثا، لشعرت في الكعبة بلدي باب يدخلون الناس وباب يخرجون تيسيرا عليه، ولا جعل الكعبة بناءها أي بناء الباب منخفضا وضم الحجر داخل الكعبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز ابدال الوقف، الكعبه موقوفه، لم يقل وانما العله التي منعته خشيه ان يوقع ذلك في نفوس من اسلم حديثا شيئا، فيجوز ابدال الاله الوقف للمصلحه. قال هنا هذا ورد نص احمد وغيره على جواز اتباع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، واشترط القضية ولم تنكر. نحن الآن تجد أن الاستدلال على جواز إبدال الوقت بكل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وقام عثمان رضي الله تعالى عنه، طيب ما فيش دليل من الكتاب والسنة، فماذا؟ إذا نستفيد أنه جواز الاستدلال بعمل الصحابة لا سيما الخلفاء، معنى الشيخ معنى لا سيما مين؟ الخلفاء، تمام؟ لا سيما الخلفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عن بعض النساء قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فقد قام بذلك عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وعلى مرأة ومثل ينكر عليه أحد، وهنا يكون فعله حجة، لأن الصحابي الفقيه إذا عمل عملا ولعب انتشر ولم يظهر له مخالف فقوله حجة. ولو كان هناك إنكار من الصحابة تشكيلا من دولة ولا كلام ولا حكم، هذا كلام. لقال عمر ما الدليل؟ لا يجوز، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. لكن كون أن الصحابة أقروا ولم يورد دليل على المنع والمعارضة فدل ذلك على أنه بمثابة إجماع وإن كان سكوتيا. الأمر الآخر الله تعالى يقول: ومن يشرك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع إلى سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وبئس المصير. مر سبيل المسلمين على جواز إبدال الوقت وتغيير الوقت للمصلحة وللحاجة. قال: وأما ما وقف ما وقف للغلة إذا بدل بخير من غلة فلوس، حاجة تدخل فلوس. أظن المصطلح هذا ما زال مستعمل عندنا ولا مش موجود؟ صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلة من الأرض كذا إلى آخره. قال: إذا بدل بخير منه أن يوقف أو نعم أن يوقف دارا أو حانوتا، حانوت محل أو بستانا أو قرية مبلها قليل فيبدل بها فهو أنفع للوقف. يعني واحد مثلا جاء وقال: الآن بدأوا يعملوا سوق، هذا السوق في دمياط الجديدة، قال: أنا أشتري محل في سوق الجملة في دمياط الجديدة وأجعل هذا وقف أحدث أصلا وما يخرج منه أجعله للمغتربين من الدارسين ممن يأتي من شرق آسيا وغيره في كلية الدراسات الإسلامية. إذا هذا وقف تمام، أوقف المكان والغلة تصرف على طلبة العلم. قلت السوق لم يعمل، فعلا السوق لم يعمل. لماذا قلت؟ ما فيش بعيد، هل يعدل السوق من سوق دمياط الجديدة إلى شرق، وإذا لم يفتحون سوقا جديدا للخضروات جملة والفواكه في شرق؟ إذا صارت الغلة التي تأتي من السوق هناك لا تنج التجارة الحمراء. إذا يجوز أن يبيع الوقف هناك لعدم وجود الدخل الجيد منه ويشتري محلا آخر حتى يأتي منه دخل جيد فينفق بها طلبته. إذا هذا من أجل زيادة الغلة، واضح؟ إذا خلاصة القضية: كما أنك تنظر إلى مصلحة نفسك في الزمان والمكان والمآل والمال فتنظر كذلك لوقف أعظم نفسك، أن هذه المصلحة ليست عائدة على الفرد بل عائدة على المسلمين. بل لو أهملت في مصلحتك فقد لا يسألك الله عن ذلك، لكن لو أهملت بمصلحة المسلمين فأنت مسؤول عن هذه المصلحة. حرمين قاضي مصر وحكم بذلك هو قياس قول احمد في تبديل المسجد في عرصه او من عرصه الى عرصه من مصلحه بل اذا جاز ان يبدل المسجد بما ليس لمسجد للمصلحه بحيث يصير المسجد سوقا فلان يجوز ابدال المستغل بمستغل اخر او لا هذا ليس هو من كلام الشيخ الاسلام الدين وانما من كلام المؤلف يذهب فيه ان المصلحه لو فرضت ان يغير المسجد من مسجد الى مشروع يعود نفعه على المسلمين جاز ذلك وعندي في ذلك توقف او اخالف ذلك لماذا الاولى ان يبدئ ببيعه وياتي بمسجد او بجنس بنفس جنس موقوف فان كان الموقوف الذي يراد بالذات مسجد ويريد ان يرى ان يبيع للمصلحه يبيع المكان والمحل والارض ويبني مسجدا اخر في محله اخرى اما ان يبدل فما هو المكان الذي يكون اعلى من المسجد حتى نقول ابدال الوقف الى ما هو اعلى ما هو اعلى من المسجد
ليش
قال وهو قياس قوله في ابدال الهدي بخير منه وقد نص على ان المسجد اللاصق بالارض اذا رفعوه وبنوا تحته سقايه واختار ذلك الجيران فعل ذلك هذا لا باس المسجد موجود فلو بنى القوم مسجدا وجعلوا تحت بنائه محلات يعود نفعهما على الفقراء والمساكين والمسلمين قال لكن من أصحابي من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة ووقوف الشافعي وغيره ولكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز إبدال المصلحة والله أعلم ماذا يعني قد أفاض فيه وفضل فيه يقول هنا حرمة الإضرار بالورثة هذا عنوان لمسألة جديدة وهي حرمة الإضرار بالورثة قال يحرم أن يقف أو يوقف الشخص وقفا يضار به ورثة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام حين وقف بطل وقفهم وقف شيئا بطل الوقف ما معنى جاء مثلا وقال العمارة الفلانية جعلتها وقفا على محمد وأحمد من أبنائه فمعنى وقف ان الثمره ستعود لمحمد واحد وعند ذلك الاخرون لن يستفيدوا من ذلك او في نفسه شيء مثلا من اخوانه في نفسه شيء من اخوانه وعنده بنات فعند ذلك يقول اوقفت المحل الفلاني على بناتي فيقول للبنات الوقف ويكون للبنات جملة الميراث هذا فيه إضرار كما أنه لا يجوز الإضرار في الوصية ولا يجوز الإضرار في الهبة فلا يجوز الإضرار كذلك في الوقف لا يجوز الإضرار في الوقف وقد يكون إنسان عنده إخوة ولم ينجب فلا يريد أن ينتقل لإخوانه فيأتي في مرضه الذي هو من مرض الموت مخوف فيتصدق ويجعل الباقي وقفا هذا الوقف ايضا عند ذلك فيه اضرار وقد جاءت قواعد الشريعه تنهى عن الاضرار لا ضرر ولا ضرار لا سيما الاضرار بالورثه الشرعيين هذا امر محرم النبي صلى الله عليه واله وسلم قد نهى عن ذلك وحذر وقال من ضار أقرب أو من ضار ومن شرق من ضار ضار الله به ومن شرق شرق الله عليه ما رواه من أحمد ونسخ السنة من العلامة الألباني من سعة الإضرار ضار الله به ومن سعة الحاكم شرق والسوء أحد ألحق الله به ذاك السوء لسوء قصده ولعدم حسن نيته ولذلك لما جاء بشير والد النعمان الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يشهد على انه قد اهدى واوصى لابنه بخيل بفرس وقيل بعمد، فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاده، عندك اولاد اخرون؟ قال نعم. قال اعطيته كما اعطيت النعمان؟ قال لا. قال اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم. قال لا. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. إذا فأشهد على ذلك غيري فإني لأشهد على جوري، أشهد على جوع وضر، لأن هذا في إدراك. كذلك كما هذا في الوصية، كذلك في الهبة، كذلك في الهدية، كذلك في الوقف. ولذلك قال وقال فرض النبي والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع من أمر الله به أن يوصل، قطع الأرحام، ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بها، وذلك لمن يقف على ذكور أولاد أو يوقف على ذكور أولاد دون إناثهم وما أشبه ذلك. هذا أصل الذكور. طيب وفيها لا يجعل له شيء، هذا أيضا من الظلم ومن الجور وعدم العدل والإنصاف. قال فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاملة لما شرعه لعباده، وجعل هذا الوضع الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني، فليكن هذا منك على رجل المنتبه، فما أكثر وقوعه في هذه التسمية. وهكذا وقف من لا يحمله على الوقوف إلا بحق البقاء المال في الذريات وعدم الرجعة لكن يقف على الذريات، فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل، وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراث يتصرف فيه كيف يشاء، وليس أمر غني من الوارث أو فقيه إلى هذا الواقف، بل هو إلى الله عز وجل. وقد توجد القرابة في مثل هذا الوقف على الكلية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص، فعلى النظر بيوم النظر في الأسباب المقتضية لذلك. قالوا من هذا النادر أن يوقف على من تمسك بالصلاح في ذريته أو اشتغل بطلب العلم، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده والتضاحم له او لا وحده. بهذا خاتم باب الوقف، وان شاء الله في الدرس القادم سيكون الكلام على الهبه. لكن هنا سؤال، لا سيما المؤلف يتكلم عن حرمه الاضرار بالورثه، هل يجوز ان يفضل الانسان بين ابنائه باعتبار البر؟ مثلا كثير من الناس يسال يقول عندي ابناء فلان بار بي وفلان لا يبرني، فلان يذهب معي الاطباء وفلان لا يذهب معي، فلان يبشرني بالرعايه والعنايه وفلان لا يسال عني، فيقول قد اوصيت بفلان بكذا، او وهبت فلانا كذا من مالي، او اوصيت ان لا يرث فلان من مالي. هذا الفعل من الافعال المحرمه، وهذا ظلم، وهذا ليس بعدل ولا قسط. الله تعالى يقول وعدين، الله سبحانه وتعالى امر بالعدل، ولا تمن شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى. وقد قال اعدلوا بين ابنائكم صلى الله عليه وسلم، اعدلوا بين ابنائكم. وإن أردت أن تجازي فإنك إذا جازيت بهذا المحرم وقبله فيكون عليه وبال ونكال في الدنيا والآخرة، ولو تركته أنت لبره فإن الله يثيب على بره في الدنيا والآخرة ببر أبنائه في الدنيا وبثواب جزيل وبتوفيق وتسديد ورشد وحكمة في الدنيا. إلى أيهم أفضل؟ لو أنه برك مش هو السبب في الخير لك، أنت السبب في الخير له في الدنيا والآخرة. وأما الآخر الذي ما ضرك فإن ذلك يكون وبالا وأداء عليه الدين وللعقوبة، وسيجد ما ضرك ذلك من أبنائه. إذا لا يجوز أن يقوم الإنسان بعدم العدل والظلم بين الأبناء فيعطي فلانا لكونه يبر، ولا يعطي فلانا لأنه لا يقوم ببره فيقول أوصيت ألا يرث فلان من مالي، يبقى هو أضر بالبر. إذ قبل هذه القسمة وهذه الوصية الجائرة وأضر بالثاني حيث ازداد عقوقا ودعاء على أبيه في قبره، وأضر بنفسه حيث أوصى وصية جادرة ودخل إلى قبره بمظلمة سيلقى الله تعالى بها. إذا أضر بمن؟ أضر بالجبل. نعم، حكي محمد ياسر يقول فإن قبل الأديان القبول هنا والرضا مصدق الحق، لكن من الناس من يقبل استحياء، من الناس من يقبل خشية أن يقوم على فراش الموت لا يريد أن يضيعون مثلا في رجل وفي أرض. إن كان هذا الرضا عن طيب نفس وقبول خاطر جيد فلا بأس بذلك. أيضا بعض الأحيان يقول بعض الأولاد يعمل مع الأرض والآخر لا يعاون أباه له مصلحته، فعند ذلك يأتي الوالد قبل موته إما أن يهب له هبة وإما أن يوصي ابنه وصية. لماذا؟ أو أن يأتي الولد إن لم يوصي له أبوه يقول أريد حقا زائدا في الميراث لكوني أنا الذي كنت واقفا عن مع والدي. العلماء قالوا ما هذا الولد الذي يعمل مع أبيه؟ إن كان يعمل كالعرف المستمر في الأبناء مع أبائه من باب المساعدة مع الأب والبر مع الأب، ويأخذ من أبيه المصروف وأبوه يعاون ويزوج كما زوج إخوانه، ليس له أن يأخذ حقا أكثر من حق إخوانه الميراث، ليس له حق في ذلك. وأما إن كان يعمل مع أبيه ويأخذ أجرة فقد أخذ أجرة، ليس له حق أن يأخذ شيئا زائدا. فإن كان يعمل أجيرا ولكن الأب هو الذي قصر في الأجرة فله أن يطالب بأجرة المثل. قل أنا كنت أشتغل أجرة ويضحك عليها وكان بيعطيه 10 جنيهات ومثلي يأخذ 20 جنيه. إذا نقول له نفرض لك مقابل هذا الذي التعليم واضح. بهذا نكون قد ختمنا له واضح، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم به الجن. هنا سؤال يقول لو أن ابن أنفق على أمي فأرادت أن تعطي هذا المال فقط الذي غنم، هل هذا يجوز؟ إذا كانت هذه النفقة كانت منه عن طيب نفسه بل هو يجب عليه أن ينفق على أمي لكونه قادرا على النفقة، والنفقة تلزمه على الأم ونفقة الأبناء، الأم تكون على الأبناء. فإذا ما أنفق هذا الولد وأرادت أن تعيده النفقة فقد قام بذلك للوجوب عليه، وأما إذا تكون تطوعا فهذه هبة ولا يجوز إلا أن يكون عن رضا من بقية الإخوة، فإن كان على غير رضا هذه هبة غير جائزة. ومن الصنف اعدلوا بين أبنائكم. وأما إن كان ذلك على سبيل الدين، على سبيل الدين بشيء زائد فهذا دين فهو أن يأخذ من والدته، وإن كان منه على سبيل العبادة فلا يجوز أن يتراجع بما في هبته فالعالم في هبته كالكلب يحب الطير إلا هبة الوالد لوالده. نقول هل الجنة التي خرج منها آدم عليه السلام هي الجنة التي تدخلها ذريته الصالحون في الآخرة؟ خلاف قضية أهل العلم في هذه القضية، وقد بحث عليها بحثا مطولا وحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية على قولي العلماء، منهم من قال هي الجنة في الأرض وليست هي الجنة التي يدخلها الصالحون في وسط القوم، بل الجنة التي خرج منها آدم هي الجنة التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين. لصلاة جهرية تقدمني شخص يصلي إلى هذه الفريضة، هل أجعل في القراءة أم أجعلها سرية؟ إذا كنت أنت في صلاة كنت تصلي نافلة لصلاة جهرية، صلاة جهرية عن التراويح في صحيح الصلاة. صلاة نافلة لصلاة جهرية نافلة صلاة جهرية، لأن الصلاة نفسها نافلة سرية. إذا كانت صلاة الإمام سرية فعلى المأموم أن يقتدي به، وليس الإمام أن يقتدي به المأموم، فالمأموم هو الذي يلتزم بصلاة إمامه. مثلا لو أن المأموم دخل لصلاة العشاء فركعتين الأخريين، وإمام السرية بالنسبة لمن؟ الإمام، والجهرية بالنسبة للمأموم، هو عليه أن يقتدي بصلاة الإمام، إنما جعل الإمام يتم به، فعند ذلك لا يجهر الإمام وإنما يقرأ المأموم النافلة. أقول عليه إطلاق الدين على الله سبحانه وتعالى، الدين هذا وقع جمع الله سبحانه وتعالى إذا كان المتكلم عشر، أما إذا كان عربيا فليجلس والله أعلم. يقول كما تعلم